اشتغل لا مش مشكلة، وتعبك الجسماني ده في مصلحة صحتك، لكن ما تتعبش نفسيا، لأن ده اللي مش في مصلحتك، اللي مش في مصلحتك انك تتعب نفسيا وتحمل الهموم. ولذلك الهم والحزن ده من الأشياء السيئة اللي ربنا بيتفضل على الناس الكويسين ونجيهم من الهم والحزن، لكن من التعب لا يتعبوا، ده لازم يتعبوا. ولقد تعب الأنبياء تعبا شديدا حتى في تحصيل الأرزاق، وهم أصحاب رسالة ضخمة، ومع ذلك كانوا يتعبون تعبا شديدا في تحصيل أرزاقهم. يبقى إحنا بقى هنا اللي يجب أن ناخد بالنا منه، أن رب العزة عز وجل خلق الحياة هكذا، ولذلك علشان تستطيع أنك تعيش في الحياة لازم تركز على الناحيتين دول، لا يلزمك شيء كما يلزمك الصفتان دول. الصفة الأولى الصبر، بل الصبر الكثير اللي ربنا بيسميه صبار، والشكر، الشكر الكثير اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه الشكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم الله لا تعد ولا تحصى، مش عايزة كلام. إيه المقابل بتاعها؟ الشكر. خلاص الثمن بتاع النعمة الشكر. أنعم الله عليك بنعمة ما أنعمهاش على حد، وأقبلت عليك الدنيا من كل جانب، مش مطلوب منك ثمن لهذا إلا الشكر فقط. فإذا شكرت ربك فقد أديت حق هذه النعمة، وتحولت النعمة في حقك إلى أجر وجزاء وحسنة. هذه ناحية. الناحية الثانية في الحياة متاعب، هتفكر لابد هتفكر، ولذلك لابد لك من الصبر. واسمع السورة الكريمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر فالذين يضارون ويصيبهم ما يصيبهم في سبيل الاحتفاظ بالإسلام، ما هو الشيء جديد، لا مش حاجة جديدة عليك، ده طبيعة هذا الإسلام، تأخذ على كده ماشي، عايز تلعب كما يلعبون انت حر، افعل ماشي، لكن اخترت الإسلام لا تبالي بقى بما أصابك في سبيل الإسلام، ما تجعلش اختيارك للإسلام أو تمسكك بالإسلام تابع لأنك أنت لا يصيبك هذا، أحسن تبقى غلط، تبقى زي مين؟ زي ما ربنا ذكره في سورة الحج، وبين أنهم يعبدون الله على حرف. يعني يعبدون الله على حرف؟ يعني الإيمان مش متمكن في النفوس، ولذلك أصبح الإيمان عندهم خاضع للمنفعة، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما تحطش ابتداء، ما توزنش الإيمان ابتداء بالمنفعة، لكن يقينا الإيمان منفعة يقينا، لكن أنت ما تحطوش، لأنك أنت أحيانا تدرك المنفعة وأحيانا ما تدركهاش. الراجل اللي بص يلتفت يلاقي أما تعوج الموازين زي دلوقتي، ويقول لك تعالى الخريج علشان خاطب نشغلوه ما تبقاش في بطالة، يجي ياخد له 20,000 جنيه بفايدة 9%، يجي الولد السقي يعف عنها، ما ينتفعش بالمبلغ ده اللي كان مبلغ ممكن يحركه ويعمله، التاني ياخدها. هنا بقى لو وزن الايمان بالمنفعة يقول لك لا خلاص الايمان مش هيجيب لي حاجة، السقي مش هيجيب لي حاجة، اخد 20,000 انتفع فيهم. لكن لو جه هنا وقال لك لا انا ما عنديش حاجة احط فيها الايمان ابدا المنفعة، الايمان هو منفعة ما فيش شك كده ابدا ابدا، لكن مش معنى ان انا امرجحه بقى تيجي حاجة خيال انها هيجيلي من وراها منفعة اقول لك اخدها، حاجة هيجيلي من وراها ضرة اقول لك ما اخدهاش، هذا لا يصلح. لكن يقينا الانسان الايمان منفعة، والا ما يشرعوش ربنا، هيشرعه ربنا ليه؟ ماذا يريد الله من المؤمنين؟ أن يبنوا له سماء أبدا، أن يبنوا له أرضا أبدا، أن يصنعوا له شيئا أبدا، إنما شرع الإيمان لصالح المؤمنين أنفسهم، فلا بد الإيمان هيجيب منفعة، حتى عندما يقتضيك الإيمان إنك أنت في أعلى في ذروة الإيمان أن تذهب مجاهدا في سبيل الله معرضا نفسك للقتل ومالك للنهب وأولادك للضياع، أخذ خسائر مؤكدة، هذا قمة المنفعة. هذا قمة المنفعة. ماذا أصابك لو فرضنا حتى أنك قتلت؟ هل إذا لم تقتل كنت لن تموت؟ لا، الموت ده خلاص، قتلت أو موت تستوي. طيب طالما أن الرحلة إلى الله لابد منها، رحلة إلى الله ما جابتش حاجة، حتى نفرض أن ما فيش حاجة ثانية، ورحلة إلى الله رفعت صاحبها إلى الدرجات العليا، يبقى نون الأحسن أحسن دي. وعن عمد يقول الله عز وجل علشان الحياة غالية على الناس، يعني الناس يحرصون على الحياة حرصا شديدا، ولذلك قال لهم طيب انتوا حريصين على الحياة فموت، اذا كنت حريص على الحياة موت، اذا كنت حريص على الحياة تخاف، لا، اذا كنت حريص على الحياة فعلا، اذا كنت حريصا على الحياة فعلا فموت. ازاي؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. ما قالش على الانسان اللي مات بأزمة انه احيا، ولا الانسان اللي هو مات طبيعي انه احيا، ولا الانسان اللي هو مات على فراش انه احيا، انما قال على من؟ على الذي القتلى. ومش القتلى كده يا عادل، لا، القتلى المتعمدين ان يقتلوا. يعني ايه متعمدين؟ يعني هو اللي رايح للقتل ده رايح يتفسح مش عارف انه عرضة لان يقتل، خلاص فهو متعمد انه ربما يصيبه القتل. قال لك هو ده اللي ما يموتش، لا ينتقل من الدنيا حي الى الاخرة حي زي ما هو. الموت ده حاجة انتوا بتشوفوها بس، لكن هو لم يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا واجر الله عليه ما يجري على الاحياء. ازاي؟ قال ده ما تغسلوش وما تكفنوش ولا تصل عليه، لان اللي بتغسله وتكفنه وتصل عليه اللي مات، لكن الشهيد بدمه كده بهدومه اللي عليه وروح دفنه على طول ما تصليش عليه. تصلي ما تصليش عليه لانه حي، ان يعني ما حدش قال لك حط واحد سليم كده وصلي عليه، ما قال لك هات راجل حي كده حطه قدامك وصلي عليه، انما الصلاه على الموتى وده ما ماتش. فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويقول لك انه بياكل هناك في الاخره رزقه احياء. مش قال لك احياء لانك يمكن تقول مثلا الروح بتاعته حيه، لا، قال لك احياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم يعني لهم رزق، اهو لهم رزق، احياء عند ربهم يرزقون. المهم في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا موسى بما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، بفارق نوع التكليف، بفارق من أرسل إليهم. أما نوع التكليف فواحد، التكليف يا محمد أخرج الناس من الظلمات إلى النور، يا موسى أخرج قومك من الظلمات إلى النور، نفس الشيء. وذكرهم بأيام الله، يعني دائما اذكر لهم وقائع سبقت وأيام كانت فيها أحداث عظيمة علشان يعرفوا بأس الله ويدركوا قوة الله وأنعم الله فيستفيد. والإنسان كما قلت لكم فيما سلف ما هوش ابن عمره، يعني إذا أنت كنت رجلا وهيأ الله لك عمر 70 سنة وعشت 70 سنة في حدود ما تعرف، إذا أنت عشت 70 سنة. أما إذا أنت درست سيرة من قبلك وانتفعت بالناس اللي سبقوك في الحاجة الفلانية وما حاولتش تكرر الخطأ اللي وقع فيه الناس، وبدأت من حيث انتهى الناس، فانت عشت عمرك وعمر اللي انت انتفعت بهدايتهم من قبل. فلما تذكر ان فلان حصل الرجل الفلاني، كما نعرف دائما حتى في من ليس بالقرون التي سبقت، لكن في تاريخنا الحديث يقول لك مثلا فلان ده كان بيعمل في الناس كيت وكيت 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 وجي في اخر عمره حصل له كذا وكذا وكذا، بتاخد انت دي خلاصه تجربه كتبتها من غيرك، يبقى عشت عمره، عشت المسافه دي كلها، وقعد كام سنه على ما قالوا اللي وعظه او اللي نفعه، سواء كان نفعه انتفع بيه او لم ينتفع بيه، لكن انت انتفعت بالحكايه دي من غير ما تقضي السنوات دي، خدت خلاصتها في كلمتين. وذكرهم بايام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، آيات يعني هدايات، منافع، مواعظ ينتفع بها الناس، لكل صبار شكور، لأن الإنسان اللي بيجي على أحداث الدنيا فيصبر وعلى أنعم الله فيشكر هو ده اللي ممكن ينتفع ويتصعب ويهتدي، لكن الغافل التاجر في غيه زي ما بنشوف برضو تماما. هناك فئات من الناس إذا ذكرتها سخروا منك وهزأوا بك ويرون أنك أنت من البلاء بحيث تقول الكلام ده. طب ليه؟ ده الكلام الذي تقوله حق ومن القرآن أو من السنة أو من الوقائع. لا، هم طمس الله بصيرتهم وختم على قلوبهم، والقرآن بيقول ختم على قلوبهم، طبع على قلوبهم، يعني ما عادش عندهم فهم وما عادش عندهم إدراك. وكم سمعت أنت من ناس كانوا يعني من ضعاف كانوا يعذبون، يعني إذا قال له يا رب يقول له حجيب ربك ننزله تحت معك عشان أعذبه. شوف إيه يعني، لا يقول هذا إلا تاجر. يعني أنت تستبشع إن أنه، بل أنا أستبشع وأنا أرويها وأحكيها، أستبشع أن ترد على لساني، لكن هذا الإنسان قالها في وقت يعذب ويفعل ما يشاء، وقال هذه الكلمة الفاجرة. ما معنى ذلك؟ معناه وهو إنسان له سمع وقلب وبصر وكل شيء، لكن ختم الله على قلبه تماما، ما عادش بينتفع أبدا بالمرة. يمر الحدث من الأحداث، حدث من الأحداث أيا كان من الأحداث الشديدة القوية، تجد ناس انتفعوا به غاية الانتفاع، وناس مروا به فلم يروا منه شيئا. أمثلة على ذلك، مثلا أحيانا تقضي إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحدث حادثة في ترام، في قطار، في سيارة، وتخلف قتلة، تجد ناس أسرعت علشان تحاول أن تنقذ، وناس خشعت لجلال الموت اللي خد الناس، وناس استبشعت الحادثة، وناس طلعت تجري تدور في جيوب الموتى علشان تاخد منهم حاجة. شوف الميت، الميت اللي يعني هو ما ينبغي أن تنظر إلى الميت إلى أنه أنت هو ده الميت اللي قدامك، ده مش واحد أجنبي، مش فصيلة تانية، مش نوع من الخلق آخر، ده هو إنسان، وإنت إنسان سوف يأتي عليك وقت ستموت. ومع ذلك تجد الناس يبلغ بهم الغفلة وما طبع الله على قلوبهم عشان خاطر يسرع اللي في جيب الميت. أقرب من كده وده موجود، عندما تجد رجل قد مات وترك تركة ويجي الورثة يقتسموها فيتعاركوا على واحد ياخد أكثر من حقه، ده موعظة انك انت بتاخد هذا المال لوحدها كفاية. انت بتاخد مال مين؟ مال واحد مات، يعني انت كمان هتموت، ولكن مع ذلك لا ينتفعون، لا ينتفعون. فين ده؟ من الذي عندما يسمع كلمة موت يرتجف، يقول لك موت يعني انا ما يعني، وكما قالوا كفى بالموت واعظا. صح كده، اما تشوف الانسان اللي كان في ايلمانه ولا في غناه ولا في طولته ولا في ثروته ولا في صحته، بعدين تجده قد طواه الموت نايم قدامك لا يملك لنفسه شيئا، تحرفه او تفعل به ما تشاء. ثم تروح كده تدفنه وتلاقي بقى الهبه اللي كان فيها وده كله انتهى، لانك بتحطه في التراب وتنيمه وتدفن عليه البتاع ده، ترجم عليه التراب ده، ترجم عليه التراب. الانسان اللي زي كان يعني ربما يقشعر جلده لو تعفر بس ثوبه مش جلده، لا انت بتحطه بوجهه بحاله في هذا التراب، فالموت يكفي هذا. لكن كما قال ربنا ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يأتي حديث موسى عليه الصلاة والسلام بقى لقومه، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، بدأ يؤدي ما عليه من واجب. الله سبحانه وتعالى بين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخذ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بدأ سيدنا موسى يؤدي المهمة، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، نسأل الله أن ينعم علينا، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا، لأننا في مثل هذا الموطن تماما، احنا في مثل هذه المحنة تماما، نحن في حاجة إلى أن ينعم الله علينا فعلا، ينجينا من الذين يسوموننا سوء العذاب، يسجنون أبناءنا ويهتفون أعراضنا. إحنا فعلا في حاجة إلى أن ندعو الله عز وجل إن هو يمن علينا بنعمة، نعمة العافية ونعمة الحكم السليم كما أرسل الله موسى لفرعون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يعني كان القرآن ده أما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك يهود ما يزالون يزعمون أنهم على دين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ويعرفون ما أصاب آباءهم ويعرفون ما أنعم الله عز وجل به عليهم. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعد رحلته مع بني إسرائيل وبعد ما حصل اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم ونجاهم رب العزة عز وجل يذكرهم بالنعمة العظيمة دي، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ماذا كان يصنع بهم آل فرعون؟ يسومونكم سوء العذاب، يديمون عليكم أشد العذاب. يسومونكم سوء العذاب يعني يديمون عليكم أشد العذاب دائم، يجعلون بني إسرائيل عندما كان فرعون متسلطا عليهم في عذاب دائم، يسومونكم سوء العذاب. فصلت الآية أو العبارات بعد كده نوع من العذاب الذي يتحدث الله به لهم ويبين أنه أنعم عليهم فأنجاهم، ويطلب منهم أن يتذكروا ذلك وأن يشكروه حتى لا يصيبهم ما أصاب آل فرعون. ماذا؟ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إلى الشيء الأولاني كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب، الشيء الثاني كانوا يذبحون أبناءهم، الشيء الثالث كانوا يستحيون نساءهم. يسومونهم سوء العذاب أمر معروف، سواء كان في استخدامهم في المهن الحقيرة التي كانت تعمل فيها بنو إسرائيل في عهد فرعون، أو كان في قسوته عليهم وأنهم كانوا يعيشون كأنهم يعني ليسوا عالم من الإنسان، إنما يتسلط عليهم الحكم كما يتسلط الحكم على أي شعب من الشعوب، يشعرهم أنهم ليسوا من طبقة الناس إنما هم طبقة أدنى، يجب أن يعيشوا أدنى من الطبقة الحاكمة، لا ينبغي أن ينظروا إلى مساكنهم ولا طعامهم ولا شرابهم، يجب أن يكونوا عبيدا لهم مسخرون في خدمتهم. يسمون نفسهم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم أمر واضح معروف، تذبيح الأبناء وتقتل الأبناء أمر واضح، على إن ده ابتلاء ومصائب صبها آل فرعون على بني إسرائيل. لكن لما تيجي تسمع تقول ويستحيون نساءكم، استحياء النساء إرثاؤه، طب ودي فيها بلاء إزاي؟ طب تذبيح الأبناء بلاء فعلا، السخرة والعذاب المهين لهم برضو معروف، لكن استحياء النساء كيف يسلك في أنه نوع من العذاب الذي صبه آل فرعون على بني إسرائيل، والذي يطلب موسى منهم أن يذكروا ويشكروا نعمة الله الذي أنقذهم منه؟ في جملة أسباب، السبب الأول أن إبقاء النساء وهن ضعيفات عرضة للهوات، استبقاء النساء وهن ضعيفات عرضة للهوات، فرغم استبقائهم واستحيائهم وعدم قتلهم ده برضو نوع من الإهانة. الشيء الثاني أن النساء أعراض، فإذا امتهنت أعراض الرجال فهي مذلة كذلك للرجال. الشيء الثالث أن المفروض في الإنسان، المفروض في الرجال أو في شهامة الرجال أنه يقتدي عرضه بنفسه ويقتدي أنثاه بنفسه، فلما يشوف أنه غير قادر على أنه يحمي عرضه بيبقى في غاية المذلة. فاستحياء النساء ليس للتكريم وليس استقصاء للحياة لحياتهم، يعني كنوع من التخفيف من البلاء، لكن هو ذاته نوع آخر. ولذلك اليهود ربما كانوا قد تعلموا درسا لكن ما نفعهمش. في بني قريظة لما نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا، وذهب إليهم الرسول ليحاسبهم وحاصرهم، زعيمهم اقترح عليهم جملة اقتراحات كان من ضمن هذه الاقتراحات، قال تعالوا بنا نقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد لا يثقلنا هم الأبناء ولا هم النساء، فإذا قتلونا قتلونا وليس وراءنا من نخاف عليه، إذا عندنا أولاد خايفين عليه ولا نساء، وإذا قتلناه قد استطيع أن نتزوج وأن ننجب النساء. يعني تعلموا الدرس لأنهم عارفين أنه كان حياة النساء بالنسبة لهم وهم موجودين مش عارفين يدافعوا عنهم مثقل لهم، فلذلك طلبوا قبل أن يخرجوا لقتال محمد، لأن عارفين أن محمد قتاله ما هوش حاجة سهلة، فقال احنا عشان نطلع وما احنا شايفين بقى على حاجة من ورانا ونطلع في غاية القوة والشجاعة انتحاريين، تعالى نقتل نساءنا. طب ايه اللي هيخليهم يقتل نساءهم؟ مثلا يقول لك احنا نقاتل، والله اذا قتلناه ربنا يسر الامر لنسائنا، لا يعتبروا ان بقاء النساء من دون رجالهم مذلة لهم خير من ان يقتل النساء. فالله يذكرهم هنا بالنعمة ويجعل من ضمن البلاء والمصائب التي كانوا فيها استحياء النساء، فيقول ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم اللي حصل ده بلاء من ربكم عظيم. طيب كلمة بلاء يا ترى هي للشر ولا للخير؟ الناس دائما يستعملونها للشر، ده انسان في بلاء حتى يجعل يقول لك جاتك بلوى، انسان في بلاء. لا، هي كلمة بلاء اما تعرف معناها ما تلاقيش لا للخير ولا للشر خاصة، انما تصلح الاثنين. كلمة بلاء معناها اختبار، كلمة ابتلاء معناها اختبار. نبتليهم يعني نختبرهم، مش نبتليهم يعني نصدوهم بالمصائب او نصدوهم بالخير، لا، انما اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبارا نبتليهم. فكلمة وفي ذلكم بلاء يا ترى خير ولا اللي حصل ده خير ولا شر؟ إذا كانت الآية بتشير إلى التعذيب والقتل بتاع بني إسرائيل بتاع سرغال فرعون لبني إسرائيل يبقى بتشير على إنها شر، وإذا كانت بتشير على إن الله نجاهم من هذا البلاء يبقى بتشير على أنها خير. فإذا قلت وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني في ذلكم يعني في تقتيل الأبناء واستحياء النساء، يبقى معنى هذا شر خطير وعظيم. وإذا ذكرت أنه في ذلكم بلاء من ربكم نعمة من ربكم حيث نجاكم من آل فرعون، يبقى ده في جانب الخير. وفي الاثنين يصفهم ربنا إن عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وهو فعلا ما أعظم، ما أعظم الشر الذي يكون فيه الحاكم طاغية يستبد هذا الاستبداد، يتوم شعبه سوء العذاب، لا تكون هناك حقوق لآدم، حقوق لإنسان، تهدر كرامات الناس، يسلط على الناس أراذل الناس، يدخلون البيوت أي وقت يشاءون دون مراعاة لحرمة البيوت، يفعلون في البيوت ما يشاءون، يسرقوا ينهبوا يبهدلوا يكسروا يحطموا يفزعوا يدخلوا من غير استئذان، يفعلون بالآدميين ما يشاءون، يأخذوهم في البتاع المعتقلات في السجون يؤذونهم أشد الأذى، يصبون عليهم تفنن في الأذى يخفى على الشيطان، شيطان الإبليس هم أشد منه تفننا. عندما ذهب العهد الأغبر بتاع عبد الناصر والذين كانوا عذبوا في ذلك الوقت رفعوا قضايا والمحاكم استمعت لهم، قالت المحاكم في حيثيات تسمها بشاعة وشناعة لا يكاد الإنسان يتصورها، تدل على حقارة ووضاعة، وما ليست هناك ألفاظ خميئة يستطيع الإنسان أن يصف بها الناس الذين كانوا يعذبون الناس. هل ترى أن الإنسان يتفتق فيه أنه إنسان المفروض أنه بني آدم ومتحضر وإنسان يعني متعلم يصل خياله إلى أنه يدرب الكلاب على مواطأة الرجال على سبيل الكلاب طبق الرجال؟ شوف الإذلال، انظر الإذلال ده تفسروا بإيه؟ تفسروا أن ده لهم تلدول الناس ولا بني آدم ولا لهم أب ولا لهم أم، ودول من أحط البيئات، لكنه كان فيه في البلد من وصل إلى كده، ويقال ما يزال إلى حد ما أو يمكن أكثر هناك برضو يجري في ذلك الساحة في بتاع ده. واحد مقدم بلاغ إلى النائب العام في صورة خطاب في جريدة من الجرائد بتاعة المعارضة في يوم الجمعة، ده بشع يعني ما تقدرش تقرأ ده على وصف التعذيب اللي بيجري حاليا في عهد الديمقراطية اللي احنا عايشينه ده في المعتقلين. بشع بشع بصور يعني أظن عليكم أن تقرأوا، ما تقرأوش ما تقرأوش لأنه يعني بشع يعني حيخززك ويحسسك ان انت من تتعايش في بلد حقيقة مش بس كده. من جريدة اخرى نشرت ان هنا في اسكندرية بالذات اللي كنا في وقت من الاوقات بنقول الناس بتاعها الى حد ما معقولين، كان والكلام ده مش لواحد بتاع جريدة معارضة، لا لنيابات اسكندرية راحت زارة السجون وكتب التقرير عن اسوأ ما يكون على السجون بتاع اسكندريه، بقى مش بتاع اي حاجه تانية، على السجن في اسكندريه وما يجري فيه والمسجونين، ورفعت البلاغ ده للمحامي العام. اما تيجي منظمه دوليه تقول الكلام ده بيجي على طول عندهم اكل شيء بتاع وزير الداخليه يقول لك لا ده كذب ما فيش تعذيب في السجون. طب ماذا يقولون في النيابات بتاعتهم اللي حققت البتاع ده؟ شيء بشع. فحقيقه اما ده يكون من النوع ده، والله سبحانه وتعالى ينجي الناس لأنه يبقى من أكبر النعم، أو أما يقع ده من حكم في وقت من الأوقات يبقى في أشد أحوال وأهوال النقم. فلذلك تجد كلام ربنا معبر عندما يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، لمحنة من أشد المحن، مش بس فقط بخصوص الذين عذبوا كذلك بخصوص الذين يعذبون، إن موجود نوع من البشر الكلاب أنضف منه، موجود نوع من البشر الكلاب أنضف منه. وإذا كان فإن ربنا سبحانه وتعالى تفضل على أمة من الأمم فحطم هذا الطاغوت وأزال هذا الكابوس عنها وشرد هؤلاء الذين يعذبون الناس، ده فعلا من أعظم النعم. ولذلك شوف التعبير الدقيق وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، المصيبة كانت فتحة فادحة لهذا الذي يجري، والنعمة كانت عظيمة للنجاة من هذا الذي جرى. ولكن مع الأسف بنو إسرائيل لم يقدروا نعمة الله عز وجل ولم يشكروها، وقاموا ليفعلوا بالعرب شرا مما كان يفعل بهم. إلى هنا نقف عند هذه الآية الكريمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي بلاد المسلمين كافة من هذه المحن، وأن يرزق بلاد المسلمين عامة بنظام الخلافة الإسلامية التي يرد إلى الناس حقوقهم ويرد إلى الدين قوامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليه